بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر شيئا من النصوص في باب الوعيد. قال وفيه، يعني في مسند الإمام أحمد عنه، يعني عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط؟ قال: ما ضحك منذ خلقت النار. هذا الحديث رواه أحمد وفي سنده شيء من الضعف، ولكن من الأحاديث التي تروى في الترغيب والترهيب. فتأمل الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يحاسبون، وليس وراءهم جنة ولا نار، بل هم عباد الله المقربون. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط؟ قال: ما ضحك منذ خلقت النار. لما رأى ميكائيل عليه الصلاة والسلام النار، فمن عظم هول العذاب في نار جهنم لم يضحك قط منذ خلقت النار. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار. وميكائيل يعني كما جاء في الحديث، في حديث الاستفتاح الذي يقال في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يجمع بين هؤلاء الملائكة الثلاثة. قال العلماء: الحكمة في هذا لأن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الموكل بالوحي الذي فيه حياة الأرواح والقلوب، وميكائيل هو الملك الموكل بالقطر والمطر والنبات، وهذا فيه حياة الأبدان. ثم إسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور، فهذا فيه الحياة بعد الحياة الدنيا. فهؤلاء الملائكة اختصوا بما يتعلق بالحياة الروحية والبدنية والحياة الأخروية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في دعائه بين هؤلاء الثلاثة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية هي حياة القلوب، فناسب أن يتوسل إلى الله بربوبيته للملائكة الذين وكلوا بالحياة. قال في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه، سبحان الله، مرت معنا أحاديث كثيرة كلها عن أنس، تقريبا الآن 6 أحاديث. فهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فتلقى منه علما عظيما. قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. هذا الرجل الذي عاش في ترف ونعيم في الدنيا، في الشهوات والملذات والأموال والقصور، بأنعم أهل الدنيا، لكنه من أهل النار يوم القيامة، فيؤتى به يوم القيامة. قال: فيصبغ في النار صبغة، يغمس غمسة في نار جهنم، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. بأشد الناس بؤسا، يعني أشد الناس فقرا وشدة، لا يجد مأوى يؤويه ولا طعاما يسد جوعته، عاش في شدة وفقر وبؤس لكنه من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. يعني تخيل هذا العذاب أولا الذي ينسي الإنسان هذه السنوات الطويلة التي عاش في الدنيا، تمتع قل 50 سنة 20 سنة في الملذات والشهوات، هذه صبغة واحدة في نار جهنم تنسيه كل هذه السنوات، بل لا يتذكر أنه كان في نعيم، مع أن الأصل الإخوة أن الناس يوم القيامة يتذكرون ما كانوا عليه في الدنيا، كما قال الله جل وعلا عن أهل الجنة مثلا: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وكذلك أهل النار يتذكرون أن سادتهم أضلوهم وحالهم مع السادة وحال السادة مع الأتباع والخصومة بينهم في النار، لكن تأمل صبغة واحدة في نار جهنم كفيلة بأن تنسي الإنسان كل هذا النعيم الذي تمتع به في الدنيا. فهذا والله الإخوة من أعظم ما يزهد الإنسان في نعيم الدنيا وملذاتها، لا قيمة له في الحقيقة. فهذه الدنيا فانية، ومهما تمتع فيها الإنسان فلا تساوي شيئا بالنسبة للدار الآخرة. فالعاقل الذي يتفكر في هذا الحديث والله لا يكون في قلبه بعد ذلك التفات إلى التمتع والتلذذ بنعيم الدنيا. وفي المقابل تأمل أي نعيم هذا النعيم الذي يصبغ فيه هذا الإنسان صبغة واحدة، وقد عاش في الدنيا في تعب ومشقة، قد يكون عاش في أمراض مزمنة مؤلمة أو في فقر مدقع وشدة، لكن يغمس غمسة في الجنة ثم يقال له: هل مر بك أو هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب. تأمل إلى هذا النعيم، نعيم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة الله جل وعلا هو الذي أعدها، أعدت للمتقين. ما ظنك برب العالمين هذا الملك العظيم الرحمن الرحيم لما يعد هذه الجنة إعدادا لعباده وكرامة لهم، كيف سيكون نعيمها؟ وهذه صبغة في نعيم الجنة، فكيف بأعظم نعيم فيها وهو لذة النظر إلى وجهه جل وعلا، لذة النظر إلى وجهه جل وعلا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. كيف سيكون حال الإنسان؟ ولعله لا يشعر أبدا بما مر به في الدنيا بعد ذلك، بل هذه الحقيقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لما يتفكر في هذا المآل وفي هذه النتيجة في هذه العاقبة، كيف بعد ذلك يقدم الدنيا الفانية على الآخرة الباقية؟ يقدم هذا النعيم الزائل المنغص، نعيم الدنيا ما يخلو من تنغيص، مهما تلذذ الإنسان من طعام فبعد ذلك قد يصاب بأمراض، قد يؤلمه بطنه، وفي نهاية الأمر أكرمكم الله يذهب إلى دورة المياه. أما أهل الجنة يتمتعون ويأكلون ويشربون ثم يخرج هذا على هيئة عرق ريحه ريح المسك وتضمر بطونهم، ليس فيها أذى، ليس فيها تنغيص. وهكذا تأمل في أي نعيم في الدنيا تجد أنه يقارنه تنغص وآلام. أما نعيم الجنة نعيم تام كامل، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كما جاء في الحديث أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، خير وأبقى. وهكذا يصبغ في الجنة صبغة ثم لا يشعر بما مر به في الدنيا من شدائد ومصائب وآلام وأحزان. هذا النعيم الباقي العظيم، هذا النعيم الحقيقي. لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.